ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ذكر الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المجاهد في سبيل الله تعالى قبل القتال وقبل المعركة واحتدامها، وذلك تحقيقا للركن الثاني من أركان قبول العمل الصالح. فبعد الإخلاص لا بد من متابعة لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعاليمه، وهذا لا يمكن للإنسان أن يعلمه إلا إذا درس الأحاديث النبوية وشرحها والتمس العلم منها، فيصل إلى أنه يمكنه أن يتحلى بهذه الآداب ويتعلمها، وإلا يصير الأجر الذي ذكرناه كله للمجاهد في سبيل الله كله يذهب سدى، يجعله الله تعالى يوم القيامة هباء منثورا. لماذا؟ لأنه وإن كان جاهد ودفع نفسه في سبيل الله لكن لم يتحلى بما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمعرفة هذه الأمور من أهم واجبات تحقيق صلاح الأعمال. وذكرنا آدابا بلغت 7 آداب، ذكرنا في المجلس الأخير في المجالس التي قبلها 7 آداب، وتوقفنا عند كلمة السر. فلا بد للمجاهدين في سبيل الله تعالى من كلمة تتداول فيما بينهم يعرف بها المسلمون من غيرهم، ولئلا يدخل العدو من خلال صفوفهم. والأدب الثامن الذي نتطرق إليه اليوم إن شاء الله تعالى، ألا وهو تنشيط المجاهدين في سبيل الله تعالى بالمواعظ والأناشيد، بالمواعظ والأناشيد. أما المواعظ فسبق وأن أشرنا إليها فيما سبق، أن الإمام القائد قبل الدخول في المعركة بل قبل الخروج، يعني إذا شيعهم، ذكرنا أدب التشيع، ذكرناه أدب التشيع عندما يشيعهم إلى الحدود أو إلى آخر البلدة، إلى خارجين من البلدة، ويخرج معهم المسلمون نساؤهم وشيوخهم وصبيانهم. فذكرنا عندئذ أن الإمام ينبغي له ويسن له أن يخطب فيهم أو يقول فيهم كلمة تحفزهم يذكرهم بما هم عليه من الدفاع على حرمة الإسلام وعلى أهل الإسلام، ويذكرهم أيضا بالأجر الجزيل الذي رتبه الله تعالى على الجهاد. وكذلك ينبغي للمسلمين أن ينشطوا وهم خارجون، لا بأس ببعض الأناشيد والأراجيز. الرجز هي بعض الأشعار، وزن من أوزان الشعر عرف عند العرب. هذا الشعر الغاية منه هو التحفيز فقط، شعر يعرف لدى العرب بالرجز، وغالبا ما يسموه كذلك الحداء، يسمونه الحداء، مأخوذ من مشي الإبل، مشية الإبل عندها مشية خاصة تحدث صوتا من خلال ذلك، فهم يقلدون ذلك الصوت، ما يكونش الكلام عاديا ولكن كله نغمة، شعر له نغمة. طبعا عندما تسمع العلماء يقولون لا بأس بتنشيط المجاهدين بالأناشيد، لا يقصدون الأناشيد التي مالت إلى الأغاني، هناك أناشيد مالت وخرجت كلية عما وضعت لأجله، صارت تشبه الأغاني أكثر من تشبه الأناشيد. كذلك ليس المقصود بالأناشيد حتى يرقق الرجل صوته فيصبح يشبه صوت المرأة، لا، أناشيد هذه تحث على القتال في سبيل الله، تحث على القتال، تحث على ضرب الأعداء، تحث على نصرة الإسلام، لا بأس بهذا. هذه أناشيد مرغب للمجاهدين أن يرددوها وهم خارجون وهم في طريقهم. هذا قلنا يرددون ليشجعوا مع رفع الصوت، مع رفع، طبعا لا بد من رفع الصوت في ذلك لما فيه من جلب النشاط، يجلب النشاط على المجاهدين. وهذا لا يزال معمولا به، مثلا في يمن هذه فترى إخواننا مثلا في الشيشان يستعملون هذا، يخرجون إلى المعارك وهم يرددون بأصوات مرتفعة بعض الأناشيد التي فيها تحفيز لقتال المشركين ورفع راية رب العالمين سبحانه. قد هذا قد يعارضه أدب آخر سنراه إن شاء الله بعد أيام، هو أنه معروف أنه مكروه في حالة القتال يكره رفع الصوت، يكره رفع الصوت في القتال، هذا أدب، يكره رفع الصوت في القتال. يعني إياك تتخيل يعني عندما تكون تقاتل أنك ترفع الصوت الله أكبر، لا، هذا ليس له أصل. المسلم مأمور حين القتال بالصمت، يصمت بالهدوء التام، لأن هذا الهدوء التام يدل على رباطة الجأش، أن الإنسان واثق من نصر الله تعالى. ما الذي عيط هذا في الحقيقة يستر خوفه بهذا مثل هذا الصراخ، هذا معروف، يعني حكم فقهي مسلم به كراهية رفع الصوت، فهذا لا يعارض، لأن المكروه هو حال القتال، رفع الصوت حال القتال مكروه، أما الخروج إلى القتال فلا بأس من رفع الصوت بمثل هذه الأناشيد التي تحث على القتال. فقد روى البخاري ومسلم عن الدليل على هذا، ما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، في يوم الأحزاب أي غزوة الخندق، ينقل التراب وقد وارى إبطيه، ينقل التراب وقد وارى إبطيه، وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا رأوا فتنة، إذا أرادوا فتنة أبينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال البراء: يرفع بها صوته، يرفع بها صوته. وفي بعض الروايات كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم، فإذا وصلوا إلى إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، هو أبينا، أبينا، يرفع صوته بها، أبينا أبينا أبينا، يعني فيه تحفيز، مثل هذه الأشعار يعني تشعل في القلوب النار، يعني حتى يتحفز المسلمون لقتال الكفار. ولاحظوا لم تبدأ المعركة، يعني كانوا يحفرون الخندق. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام لما كانوا يحفرون الخندق عرضت لهم كدية، حجرة يعني صعبة جدا باش تكسرها، كدية شديدة، فظل كانوا جوعا ما أكلوا طيلة 3 أيام، ما ذاقوا شيئا. فتصور هي الكدية بذاتها لا تستطيع تكسيرها زائد الضعف نتاعهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله، فضرب بسم الله، الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى وقيصر. سبحان الله، تعجب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ما كلاش، يقول فتحت لي كنوز كسرى وقيصر. ورأى الله عز وجل أراه بعض الأمور المستقبلة في الغيب، وقال له بلي ستفتح الروم، ستفتح فارس، وتأخذون كنوز كسرى وقيصر. هما جوعا، علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ علاش؟ الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى وقيصر. يعني المحللون السياسيون تاع اليوم هذا لو كانوا في تلك الأيام كانوا يحكمون عليهم بالجنون. علاش؟ في أيام ما كلاوش، واحدة. ثانيا الكفار محاصرون للمدينة، كان حصار الأحزاب، غزوة الأحزاب، كل العرب اجتمعوا زائد بعض أفراد اليهود، تعرفوا أنه تمالأوا محاصرين المدينة وما ممكن لا ولا شيء. بعد يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم فتحت لي كنوز كسرى وقيصر، هذا شيء يعني يدل على رباطة جأش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقن من نصر الله تعالى له مما بث روح النصر روح الجهاد في قلوب أصحابه. هذا هو الوعد، مجرد هذا الفعل وعد، زائد ترديده اللهم لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذا استدل به العلماء على جواز في هذه الحالة على جواز إقامة رفع الأصوات بالأناشيد التي تحث على القتال وقتال الأعداء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث: جرت عادة العرب باستعماله، أي الرجز كان يتكلم، جرت عادة العرب باستعماله يقصد الرجز في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. وفيه جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشعر غيره. لاحظوا، لأن هذه من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يتمثل بشعر غيره، وإلا لم ينقل عنه قط أنه قال شعرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر، هذا تجدون تفاصيله في تفسير قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. في تفسير ابن كثير يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، لا يحسن أن يقول الشعر، واعترض به مثل هذا، اعترض بمثل هذا، قالوا له قال الشعر هنا، وكذلك اعترض عليه بقول بتمثله يوم حنين: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا فأجوبة العلماء على هذا كثيرة، منها أنه في أنا ابن عبد المطلب بيت واحد لا يسمى شعر، قال بيت واحد لا يسمى شعر، ثلث أبيات هذه ليست له. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلو شعر غيره، ليست له. جواب آخر قال: والرجز عند أكثر العلماء ليس شعرا، الرجز كل الناس تستطيعه، الرجز كل الناس العرب تستطيعون الرجز، حتى إنسان عام يقدع عربي يستطيع أن يأتي بقصيدة فيها رجز، لذلك سمي الرجز بحمار الشعراء، أي شاعر يمكنه أن يركبه حمار الشعراء. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قول لبيد الذي أسلم من بعد: ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، يأتي غير بالشطر، كان يتحفظ من الشعر: ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، الشطر الأول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الشطر الثاني فقط لئلا يقرأ الشعر، لا يريد أن يقرأ الشعر فإنه منزع عن قول الشعر. هذا رجز، الرجز ليس بشعر في الحقيقة، ثم إنه شعر غيره. قال الحافظ: فيه جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشعر غيره. وقال: وكأن المصنف يقصد الإمام البخاري أشار في الترجمة بقوله رفع الصوت في حفر الخندق إلى أن كراهة رفع الصوت مختصة بماذا؟ بحال القتال، هذا كما سبق تقريره، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بسط هذا الأدب في حال القتال، من أدب القتال أنك لا ترفع صوتك، وسننبه على العلة في ذلك هي رباطة الجيش. المهم، لا بأس بتمثل المجاهدين ببعض الأشعار بشرط تكون تحث على قتال الأعداء وعلى نصر الله تعالى لأمة الإسلام وغير ذلك. هذا الأدب الثامن. الأدب التاسع، الأدب التاسع من أهم الأدب قبل القتال أن يقسم القائد الجيش إلى نقباء، أن يقسم القائد الجيش إلى نقباء، يعني عدة بحسب الجيش، بحسب عدد الجيش، بقدر ما يكون الجيش كبيرا بقدر ما يكثر تقسيم النقباء. فهذا من الأمور الضرورية جدا، وليكون أمر الجيش منضبطا ويكون أيضا منظما تنظيما محكما، يعني الإسلام دين نظام، حتى في مثل هذه الأمور، بل في مثل هذه الأمور ينبغي مراعاة النظام بأكثر من غير ذلك. وفائدة ذلك كثيرة، يكفي النظام، ثانيا سرعة وصول الأوامر إلى المقاتلين. الإنسان لا يمكنه أن يجمع الناس كلهم ليأمرهم أمرا واحدا. صور مثلا عندك جيش فيه 1000، يا أيها الجيش اجتمعوا، الوقت الذي يجتمعون إليه اجتماعهم يأخذ وقتا، ثم ربما لا يصلهم صوتك. فأما لو أمرت فقط النقباء، يعني عندك قسمت الجيش إلى كتائب وعلى كل كتيبة نقيب ثم كذلك عريف، تقسم مثلا عندك 4 تأمرهم، هؤلاء هم يوصلون الأوامر بسرعة، تصل بسرعة، فأنت تأمر 4 والأربعة هؤلاء يوصلون هذه الأوامر من القائد الأعلى للجيش، يوصلونها إلى أفراد كتائبهم، وهذا لابد منه. هذه الفائدة الأولى، سرعة وصول الأوامر، هذا معروف يعني مطبق في جميع حروب العالم. كذلك من الفوائد أيضا التي يذكرها العلماء في ذلك، أن الأمر ربما إذا أمر به القائد الأعلى ربما لم يرضى بعض أفراد الجيش، لم يرضوا هذا، صح؟ فكيف للقائد الأعلى أن يعلم أن الجميع راض وغير معترض على هذا الأمر أو على هذه الفكرة؟ كيف يعلم؟ فلا بد أن يكون لأنه بعيد عنهم، والجمع غفير. أما النقيب إذا كان قريبا من الجيش ويحصر العدد، فيمكنه أن يعرف الراضي من غير الراضي. طبعا يمكن لأي إنسان أن يقوم، يا نقيب بارك الله فيك، أنا لا أرى أن هذا مسوغ، فبهنا ويوصل الأمر للحاكم. لذلك تكون فيها طريقة المشاورة، تكون فيها أكثر، يعني تسوغ المشاورة بطريقة أكثر نفعا. ويدل على هذا الأمر يعني أن هذا هو العلة ما وقع في غزوة حنين. فالحديث رواه البخاري، في غزوة حنين تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هوازن، يعني كانت قاتل ثقيف وهوازن، فجاءت هوازن، قبيلة هوازن جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم ما أخذه من أموالهم وسبى من ذراريهم ونسائهم، لأن هوازن بعد ذلك أقبلت مسلمة، لكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم ما دام أسلموا بعد ذلك، بعد قسمة الغنائم، أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم وذراريهم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه قائلا: أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، هوازن قد جاءوا تائبين الحمد لله مسلمين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سلبهم، سبيهم وسلبهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، يعني اللي قادر يسمح فليفعل. هذا فيه استحباب استشارة القائد لجيشه. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله تعالى به علينا، واللي يحب يديه يديه، يعني المهم أنا أعرض عليكم الأمر. فقال الناس: قد طبنا بذلك، يعني كلنا راضون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الجمع غفير، الجمع راهو بزاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. أنا لا أعلم الآن، الجمع غفير، بعض يقول قد طبنا، ربما هناك من سكت وسكوته ربما عن حياء وهو لا يريد. فقال: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا، هو الشاهد، فارجعوا روحوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. عرفاء بمعنى النقباء، حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، يعني روحوا أنتم، خليوا العرفاء هم الذين يأتوننا بالخبر اليقين، هل أنتم جميعكم راضون أم غير راضين. كيف يعرف العرفاء؟ العرفاء الآن يذهبون فيجمعون كتائبهم ويتكلمون معهم، قال: ما رأيكم في كذا وكذا؟ فلاحظوا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية على هذا، أنه يقسم الجيش إلى نقباء وعرفاء، وتحت كل نقيب وعريف ماذا؟ كتيبة. هذا تحدث بها سرعة وصول الأوامر. ثانيا معرفة رضا أفراد هذه الكتائب ممن لم يرضى. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طابوا بذلك، قالوا له خلاص كلهم راهم راضون. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم أموال هوازن وسبيهم إليهم. قال الحافظ: العريف هو القائم بأمر طائفة من الناس. العريف هو القائم بأمر طائفة من الناس، ويلي أمر سياستهم وحفظ أمورهم، ويلي أمر سياستهم وحفظ أمورهم. وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها، حتى يعرف بها من فوقه. لاحظ، حتى يعرف بها من فوقه، أي العريف تعرف حاجات الجيش ويرفع بها إلى من فوقه من القادة. المهم، ظهرت وجه الدلالة، صح؟ إذن هذا أدب رفيع من آداب الجهاد في سبيل الله. الأول قلنا بث الحماس في قلوب المجاهدين ببعض الأناشيد التي تحث على القتال، وثانيا تقسيم الجيش إلى عرفاء. وفي هذا الحديث نجد تربية عملية لتنظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه تربية عملية أنه لمن ولي أمور المسلمين، من ولاه الله تعالى أمور المسلمين، ينبغي عليه أن يتحرى رضاهم، ينبغي عليه أن يتحرى رضاهم ولا يستبد برأيه، ينبغي عليه أن يقوم بهذا الأمر الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شكون؟ هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا المعصوم الذي عصمه الله من الخطأ، ولو أخطأ لصوبه الوحي. فكيف بمن هو غير معصوم؟ فكيف بالقادة غير المعصومين؟ فينبغي عليهم أن يتحروا هذا الأدب بشدة. الأدب اللي بعده العاشر، الأدب العاشر وهو اتخاذ الألوية والرايات. اتخاذ الألوية والرايات من آداب الجهاد في سبيل الله تعالى. واللواء أو الراية والعلم، يسمى اللواء الراية والعلم لواء، لأنه يلوي الجيش إليه، طاف الإنسان أو يمشي في طريق مستقيم، فإذا مال إلى اليسار أو إلى اليمين نقول لواء. فاللواء لأنه به يلتوي الجيش إليه، يعني هو يتبعه مدار دور معه. وسمي راية ويقال غاية لأنه غاية الجيش، غاية وراية لأنه غاية الجيش. لما أقول لك أنا تبع ماذا؟ العلم، العلم اللي تديره، تبع هذاك العلم وين كون وكون. طبعا العلم ضروري في الحروب، مع تقدم وسائل الحروب في هذه الأيام ولا يستغنى أبدا عن العلم، لأنه يدل على مكان الجيش، يدل على مكان الجيش، يدل على مخططات الجيش كيف اتفقوا. فهنا إذا كان الإنسان يتبع العلم إذن فهو غايته، فسمي غاية وراية، سمي غاية وراية. وسمي بعلم واضح من العلامة، علامة الجيش لما انت تصيد علامة في لا إله إلا الله محمد رسول الله، دل هذا على أنه جيش مسلمين، صح ولا لا؟ لو تصيد مثلا علام مصور فيه شيء آخر أو مكتوب فيه شيء آخر تعلم أنه علم البلد الفلاني، وهكذا فهو علامة. ومنه سمي الجبل علم لأنه علامة أيضا، الجبل سمي علم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال لأنه علامة. مثلا أحد علامة على أنك قاربت المدينة، تبهنا، وهكذا. فلاحظ علم لواء راية غاية، هذا من آداب الجهاد في سبيل الله، أن تتخذ أن يتخذ لواء وعلم وراية. وكان قديما الأصل نتكلم عن الأصل، أن يمسكها قائد الجيش، هو الذي يمسك الراية، يمسكها قائد الجيش. لما تسمع إنسان الراية في يد فلان اعلم أنه هو الأمير، هو القائد، هكذا بكلي، القائد هو الأمير، هو الذي يمسك الراية. ثم صارت تحمل على رأسه بعد أيام، مع كثرة أيام تتغير طبعا الأشياء وما فيها شيء، لأنه هذا ليس أمر تعبدي، يعني أن يمسك القائد هو الذي يمسك الراية، فليس أمرا تعبديا، إنما هو أمر عادي من الأمور العادية يتصرف فيها بمثل ما يرى الحاكم. صارت تحمل الراية على رأسه، يعني إنسان دائما إلى جنبه هو الذي يحمل الراية، لكن يكون أمام القائد، يكون أمام القائد عن يمينه يمسك الراية. هذا الأصل الذي كان عليه. الراية شيء مادي ولا معنوي؟ الراية العلم شيء مادي، شيء مادي، لكنه يعبر به في الشرع عن أمر معنوي، ألا وهو ما لأجله شرع القتال. الراية اليوم لما تسمع تقول الحمد لله في البلد الفلاني جهاد، رايته الإسلام. شماذا رايته الإسلام؟ صار يعني لأجله، لأجل الإسلام، يعني يقاتل فيه لأجل الإسلام. صارت الراية العالم هذا صار يضرب به، وصار عنوانا على أصل الجهاد، على ماذا قام ولأجل ماذا شرع. شوف كلمة الراية، صارت تعبر بالراية عن السبب. فمثلا تقول رايتها في سبيل الله فاعلم أن الجهاد شرعي، رايتها في غير سبيل الله فاعلم أن الجهاد غير شرعي. وكان هذا الإعطاء الراية هذا كان من الأمور المعظمة عند الناس قديما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أمورا معظمة لأنها قيادة وإمارة للجيش وحكم، وكانت أيضا دليلا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعطيه إياه، تعرفه لمن أشير، كانت دليلا، دليلا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لفلان. إذا أعطاه الراية فلا يعطيه إياه إلا إذا شهد له بالخير. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يوم خيبر لا أعطينا، يؤكد لا أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. كان راجل احنا نعطيه الراية غدا، وش فهموا؟ بأنه هو القائد، يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ويقول العلماء هنا ماذا يقولون؟ ليست الأولى بأعظم من الثانية، يعني يحب الله ورسوله هذا واجب، يحب الله ورسوله هذا واجب عليك، لكن يحبه الله ورسوله هذا مما يتنافس فيه المتنافس، يحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم يدوكون، يعني قاع حيرين شكون هذا، ويدوكون أي يتناقشون ويتجادلون، لعله فلان، لا لعله فلان، وكلهم يطمع أن يكون هو الذي يعطاها. جاءت في رواية كلهم يتمنى أنه هو الذي يعطاها، لأن علاش؟ علامة على حب النبي صلى الله عليه وسلم له وحب الله له. فغدوا كلهم يرجوه، غدوا كلهم يرجوه. فقال في الصباح، غدوا في الغدات، أين علي بن أبي طالب؟ سكات قاع الناس يستنى وانتظر، تخيل هذاك سكات هذا قاع الغاشي يستنى ويجي، أين علي بن أبي طالب؟ الله أكبر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يشتكي عينه، ما زالوا مشدين أمل، اسمع أعطيها الوحدة، إنه يشتكي عينه سبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مكتوب هذا الأمر أنه يعطى لعلي بن أبي طالب، إنه يشتكي عينه. فدعاه، قالوا دعوه، جابوه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، بصق في عينيه، في رواية كان رمد، أصابه الرمد في عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، برأ، شوفي، فبرأ كأن لم يكن به وجع صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه كان يشفي المريض، كان الله عز وجل يشفي على يديه المريض. قال فأعطاه إياها، أعطاه الراية، أنت القائد. فقال علي بن أبي طالب وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يسلموا ولا فيها جزية، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال أنفذ على رسلك، روح بالعقل، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن وأخبرهم بما يجب عليه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شاهد أن الراية كانت مما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت علامة على حبه له. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير، وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لتلك الحرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الراية، قالوا ما نعطي إياه. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لما ما خرج إذن يعطيها العلي النبي طالب أو من ينيبه. دل هذا لو خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شكون يمسك الراية؟ هو صلى الله عليه وسلم. ثم أشار أيضا الحافظ ابن حجر إلى حديث أنس، طبعا يقصد بحديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نعى بعضه، يعني هم قاعدين في المدينة، هو ما خرج من غزوة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لغزوة مؤتة. أمر من؟ أمر زيد بن حارث وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، ثلاثة. قال لهم إذا أصيب زيد فليحمل الراية عبد الله بن رواحة، وإذا أصيب عبد الله بن رواحة يحمل الراية جعفر بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في المدينة، في المدينة بعدين كذا، فإذا عيناه تذرفان، يقول أنس بن مالك فإذا عيناه تذرفان. جاء هذا الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عيناه لتذرفان، أخذ الراية زيد فأصيب، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. قال أنس بن مالك وإن عيني النبي صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ثم أخذ خالد بن الوليد من غير إمرة، هل جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمير؟ لم يجعله أميرا، أخذها من غير إمرة ففتح له، في مسند الإمام أحمد وغير ذلك من المراجع. فقال إنه سيف من سيوف الله تعالى، قال الراوي وهو أنس بن مالك، فمنذ ذلك اليوم لقب بسيف الله المسلول خالد بن الوليد. المهم أن هذا كانت سنة أن الأمير يمسك الراية، والراية كانت دائما من سنن المجاهدين في سبيل الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر قال ابن المنير، ابن المنير يؤخذ من حديث الباب، يقصد حديث أنس بن مالك، أن من يعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت له، يعني إذا تعذر مراجعة الإمام المفروض، المفروض خالد بن الوليد ما يمسكش الإمارة على الجيش حتى يستأذن، لكن هل يمكن أن يستأذن في تلك اللحظة؟ لا. فهنا له أن، قال له وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما، وتجب طاعته حكما. ولا يخفى أن محله إذا اتفق الحاضرون عليه، طبعا الحاضرون قالوا يلا أنت الذي تمسك الآن الراية، ولا يأخذ هكذا تجبرا أو تكبرا، بل خالد بن الوليد كان ماهرا في الحروب، ولا تزال المدارس الحربية إلى اليوم يدرسون خططه، معروف هذا الخطط ما زال حتى الآن، خاصة في زمان القائد النازي هتلر كان مقرر الحروب، كان كتاب خالد بن الوليد ألفه أحد الألمانيين له، القريد خالد بن الوليد في الحروب، كانوا يأخذون نظرياته وخططه في الحروب ويطبقونها في هذا العصر. خالد بن الوليد كان من أمهر الناس في الحروب. المهم نذكر الآن أن هذا من أعظم آداب الجهاد اتخاذ الألوية، ولكن كما ينبغي أن يتنافس المجاهدون في حمل راية الإسلام، لأنه هذا وش معناته، شوف أشقتكم الآن صارت كلمة الراية تطلق ويراد بها الشيء ذاته. لما تسمع أرفع راية الإسلام شو معنى؟ هل يعني تروح ترفض راية الدين؟ يعني أرفع كلمة الله تعالى الراية تدل على كلمة. المهم ينبغي لهم أن يبتعدوا ويحذروا أن يدخلوا تحت راية جاهلين. الإنسان يحذر أن يدخل تحت أي راية، بمجرد ما رفعت راية القتال يدخل تحتها، وأن لا يدخل تحت الرايات العمياء. الراية الجاهلية باينة، قتال لأجل قومية، لأجل وطنية، لأجل حمية، لأجل عصبية، لأجل عرق، هذه جاهلية معروف أنها جاهلية. صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه يتعزى بدعوة ويدعو بدعوة الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. من سمعتموه يقول نحن بني فلان ونحن بني فلان فأعضوه بهني أبيه، هذه كلمة قبيحة لا يمكن تصورها، تقولها له النبي صلى الله عليه وسلم. قال في بعض الروايات: ولا تكنوا، ما تكنيوش، قولوا له هذا اللفظ فبانا عض هنا أبيك. لماذا؟ احتقارا له، أنه ليس لنا في ديننا هذه العصبيات. وقالوا يحذر المجاهدون أن يدخلوا تحت راية جاهلية أو راية عمياء، لا يدري تحت أي راية، لا يدري لماذا يقاتل، كما جاء في أحاديث أشراط ساعة مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل فلا يدري فيما قتل ولا فيما قتل. لا يدري في أين قتل ولا فيما قتل، علاش قتل لا يدري، هذه راية عمياء لا يدري. هذا الراية العمياء هي التي لا يعرف هدفها، لا يعرف هدفها ولماذا أقيمت. فهذا في الحقيقة سيقودهم إلى سخط الله، وهم كانوا يريدون رضوان الله. صور إنسان يريد رضوان الله ثم فإذا به يقع في سخط من الله تعالى. قل هل ننبئكم لأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة، من طاعة ولي الأمر، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. والشاهد: ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، يجوز لك الوجهان بضم العين وكسرها، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، ذي فسرها، يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، قتل قتلة جاهلية. يعني إنسان يقوم يقاتل لأجل الدفاع عن عصبة جماعة، لأجل الدفاع عن عرق، لأجل الدفاع عن لغير سبيل الله أو ما له حكم سبيل الله، كما سنرى في سبيل الله إعلاء كلمة الله أو ما له حكم إعلاء كلمة الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقتل قتل قتلة جاهلية. ومن، طبعا تتمة الحديث نسرده للفائدة، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قالوا عمية أي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، لا يستبين وجهه، تعرفش فين فتنة لا تدري أين الحق، فهذه راية عمياء. كذا قاله الإمام أحمد والجمهور. قال إسحاق بن راهويه: كتقاتل القوم للعصبية، كتقاتل القوم للعصبية، عصبية لعرق أو لصاحب أو غير ذلك، هذا راية عمياء. المهم ونأخذ من هذا أن الذي يقاتل يغضب لعصبية، يدعو إلى عصبية، ينصر عصبية، أنها هي الراية الجاهلية. فسرنا الراية الجاهلية هي التي تقاتل للحمية وغير ذلك، وأن المراد بالراية الإسلامية، الراية الإسلامية التي فيها إعلاء كلمة الله، تقاتل لإعلاء كلمة الله تبارك وحده لا شريك له. فلا يدخل في ذلك من قاتل تحت إمام فاجر لصد العدو عن أراضي المسلمين، هذا يدخل في سبيل الله. قلت واحد لما يدخل العدو أراضي المسلمين، الآن دخل العدو، الآن يدخل العدو في أراضي المسلمين، وتثلا يكون على المسلمين وال فاجر أو إمام فاجر، عقيدة أهل السنة والجماعة تقول ونرى الجهاد خلف كل بر وفاجر، سواء لإعلاء كلمة الله أو لصد عدو الله. لماذا؟ لأن الدفاع عن المسلمين داخل في سبيل الله لا ريب. الإنسان عندما يدافع عن المسلم، يدافع عن حرمة المسلمين، يدافع عن أراضي المسلمين، يدافع عن عرض المسلمين، هذا أين يدخل؟ في العصبية؟ لا. هل يدخل في العرق؟ لا. هل يدخل في القومية؟ لا. أدافع عنه لأنه مسلم، لأنه مسلم، فهذا يدخل في سبيل الله ولو كان الإمام فاجرا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن يكون الإمام كافرا لهم للمسلمين من كفره دليل وبرهان، فهذا لا يقاتل وراءه لأنه لا يؤمن. ربما يكون يخدع المسلمين وهم لا يشعرون. المهم مهما كان الأمير، مهما كان الحاكم على فجوره وعصيانه، إذا رفع راية إما لإعلاء كلمة الله أو لصد العدو عن المسلمين، فهذا يجب الجهاد وراءه، ولا يقول أن أحد إنها راية جاهلية أو راية عمياء. أرجو التركيز على هذا، الراية الجاهلية يتكون العصبية وغير ذلك. إذن رأينا اليوم شحال ثلاثة، تنشيط المؤمنين المجاهدين، ثانية تقسيم الجيش إلى نقباء وعرفاء، وثالثا اتخاذ الألوية والرايات، رابعا الأدب الحادي عشر اللي هو الأدب الرابع في اليوم، اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به. فلابد للإمام والقائد أن يحرض المجاهدين في سبيل الله أن يستغيثوا بالله تعالى ويلجأوا إليه، وأن لا يغتروا بقوتهم وكثرته، هذا يحذر منه بشدة. نعم، هو يسميها دفاع عن الوطن مثلا، دفاع عن الوطن هذه لفظة مجملة. أنت الآن دفاع عن الوطن يدخل تحته الدفاع عن عرض المسلمين، صح؟ يدخل تحته الدفاع عن دماء المسلمين، وتعرف العدو إذا دخل أرضا ما الذي سيفعله، تسمية سميها ما شئت، فاجر، لكن أنت تقاتل تحته تقاتل. لماذا؟ لأن هذا تنيتك أنك تقاتل للدفاع عن أراضي المسلمين ورد من يريد استباحة بيضتهم وكسر شوكتهم. هذا علاش علماءنا ركزوا على هذه النقطة بشدة، فيقول ما من عقيدة من عقائد أهل السنة إلا وتراهم يركزون على هذا، ونرى الجهاد خلف كل بر وفاجر، بشرط أن يكون رفع اللواء، الإمام تعالى رفع اللواء إما لإعلاء كلمة الله أو لصد عدو الله تعالى، غير ذلك لا تقاتل لا تقاتل. مثلا إذا حملت الراية لأجل عصبية لا تدخل تحت هذه الراية، فإنها راية جاهلية، عرفتها هنا راية جاهلية، فبهنا ولو حملها لواء المسلمين. لماذا؟ لأنها ليست في سبيل الله. المقصود نار الجهاد خلف كل بر فاجر، إذا كان الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله أو لرد وصد عدو الله تعالى. أما لو كنت على يقين أن هذه الراية رفعت لغير إعلاء كلمة الله، فهذا لا تدخل تحته وإلا مت وميت جاهلي. المهم هذا النقطة مهمة، وهي اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به. لماذا؟ لأنها أشرف مقام العبودية، كما هو معلوم أشرف مقامات العبودية هي الالتصاق والاحتماء والالتجاء إلى الله تعالى. وثانيا لئلا يغتر المقاتلون بأنفسهم، وهذا موطن يدخل فيه هذا الأمر، موطن الجهاد في سبيله يدخل فيه الشيطان بسهولة. يعني ربما الإنسان يصير يعني يدخله غرور ويدخله كبر، ويدخل مثلا ثقة بنفسه أكثر من الثقة بالله. ولا تنسوا أن الله قد ابتلى المؤمنين بالهزيمة في أول معركة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. يعني الله عز وجل مع أنه فكان جماعة قليلة، جماعة قليلة زوج ثلاثة قالوا إننا لن نغلب اليوم من قلة، اعتمدوا على كثرتهم، فهذا لا. إنما المقصود الأعظم أن يذكر الإمام المجاهدين بالتعود بالاتجاء والاستغاثة بالله تعالى. وهذا أول من كان على رأسهم الأنبياء والرسل، أنبياء والرسل وأتباعهم. فمثلا نوح عليه السلام عندما ضاقت عليه الأرض بما رحبت ماذا نادى ربه عز وجل؟ إن أني مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، هذا تضرع، تضرع واستعانة واستغاثة بالله تبارك وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان وما استكان. قال والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظ ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهذا استعانة واستغاثة ولجوء إلى الله عز وجل، ولم يغتروا بكثرتهم، لم يغتروا بقوتهم. كذلك يقول الله تعالى عن جنود طالوت، جنود طالوت الذين قتلوا جالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ، شو الإفراغ، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدام وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يعني لاحظوا كيف يأمرون، كيف تذكروا أنه لا ناصر لهم في ذلك اليوم إلا الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما شاء على هذا الطريق، رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء على هذا السبيل وبه اقتدى أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقال المولى عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نزول هذه الآية معروف في غزوة بدر، في غزوة بدر، فقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف نزلت هذه الآية. قال عمر بن الخطاب لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وبعضهم يقول 900 وشيء، لا ضرر، قلنا العرب تجبر الكسر، تنحي الفاصل، العرب عادتها تجبر الكسر، كما في بعض الروايات يصفون غزوة بعضهم قال 400 وبعضهم قال 500، فالذي قال 400 صحيح والذي قال 500 صحيح. لماذا؟ لأنه العدد كان 400 وقليل شوي، فالعرب تجبر الكسر، وإذا جبر إما ينزل أو يصعد، فله أن يقول 400 وله أن يقول 500. فهنا نظر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، 319 رجل، في بعض الروايات 314 رجل. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، وهذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الدعاء بعد ما ندرس كتاب الحج إن شاء الله، نكمل كتاب الجهاد وكتاب الحج ندرس كتاب الدعاء. فهناك آداب للدعاء مهمة، من بينها استقبال القبلة، استقبال القبلة خاصة في الأمور المهمة، وإلا الله عز وجل ما اشترط علينا ذلك، لكن من الآداب تاع الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو خاصة في الأمور المهمة أنه يستقبل القبلة، هذا من المندوبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. شو لك العبارة شعنها؟ فجعل يهتف بربه يناديه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في هذه الأرض أبدا. كان نموت احنا اليوم ماكش حتعبد، خاطر غير احنا اللي مؤمنين في هذا الزمن. شوف يعني ديك الاستغاثة وديك الالتصاق بالله تعالى. فقال فما زال عمر الخطاب قال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. صور يعني كان رافع يديه التجاء رافع يديه شدة ويهتف 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 حتى سقط رداء من على منكبيه. فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه. أخذ رداءه وضعه على منكبيه ثم التزم عنقه من وراء التزمه كما يلتزم الملتزم تاع الكعبة ثم التزمه فمن ورائه وقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كفاك مناشدتك ربك كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. شو تصدق صدق وتصديق آمن فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة أمده الله بالملائكة يوم بدر. وقد دل حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد يعني ربما يقول واحد هذه كانت مرة لا هذه كان مواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يدعو الله عز وجل ويستغيث ويلتجئ. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما والترمذي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أصول وبك أحول وبك أقاتل بك أصول وبك أحول وبك أقاتل. صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو بهذا الدعاء. فالالتجاء إلى المولى عز وجل من أعظم ما يؤمر به المجاهدون في سبيل الله تعالى. وسيأتي مزيد طبعا سنتكلم عن هذه النقطة في فصل خاص نسميه إن شاء الله تعالى عوامل النصر. يعني تكون خاتمة كما بدأنا كتاب الجهاد بنقاط مهمات لا بد أن نختمها بنقاط مهمة. هذا الأدب شحال 11. الأدب 12 وبه إن شاء الله نختم هذا المجلس دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال. وهذا أدب مهم هذا دعاء هذا أدب قبل القتال لا أثناء القتال. قبل القتال إحنا ما زلنا في أداب القتال قبل المعركة. إذا قبل المعركة لا بد من دعوة الكفار إلى الإسلام لا بد من دعوة. فالمقصود من الجهاد ما هو المقصود في بداية الدروس تاعنا تاع الجهاد ما هو المقصود والدعوة. الجهاد وسيلة من وسائل الدعوة كالأمر بالمعروف نهي عن المنكر كالتعليم كالوعظ كالخطب كنشر المطويات كتعليق المعلقات دعوة إلى الله تعالى وسيلة بالسيف. فالمقصود منها رفع راية الإسلام رفع راية الإسلام على الأرض وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو المقصود الأعظم من الجهاد. فإذا كان المقصود هو الدعوة إذا كان المقصود هو الدعوة فلا بد إذن من التدرج في الدعوة صح لنا من وسائل الدعوة المجادلة بالتي هي أحسن صح المجادلة النقاش الجدال أجلس وأجلس ونتناقش. لكن لماذا نتناقش لماذا تقول تعالى أن تناقش إذا كنت تستطيع أن تأتي وتعلمني السلام عليك اجلس وأعلمك شيئا. فإن رأيتني استكبرت وصددت هنالك وش تقول لي نتناقش. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة تعرف كيش جاء شفتوا باللي قلبه شوية قاسي استعمل الموعظة الحسنة شفتوا باللي والو جادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو المقصود من الدعوة. فلا يلجأ إلى القتال إلا بعد الدعوة. فقال الله تعالى تبين لهم يعني الكفار بأن هذا الدين الذي ندعوكم إليه هو الدين الحق وأنه دين الرسل أجمعين إن الدين عند الله الإسلام. وتذكرهم بقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. جيب هذه الحكمة وهذه الموعظة تبعث لهم كتابا تبعث لهم رسولا تبلغهم هذا الحكم أننا جئنا لندعوكم إلى الإسلام فقط. فإن أبوا تدعوهم إلى الجزية إن كانوا من أهلها وإن أبوا هنالك يشرع لك القتال. لكن هناك مسألة فقهية نتعرض لها الآن وهي حكم الدعوة قبل القتال. حكم دعوة الكافرين قبل القتال هل هي واجبة أو هي مستحبة أو هي مباحة؟ حكم الدعوة قبل القتال، يعني هل يجب على المسلمين أن يرسلوا إلى الكافرين هذا الخطاب، يعني أسلموا إلى الله تعالى؟ طبعا هل يجب عليهم؟ فهنا قولان مشهوران، قولان لأهل العلم مشهوران. القول الأول تجب الدعوة، تجب الدعوة لمن؟ لمن لم تبلغهم. تجب الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة، تدعوهم قبل أن تقاتلهم، تبلغهم الإسلام إذا كانوا لم تبلغهم الدعوة. طبعا والمقصود ببلوغ الدعوة ليس أنك تمر على الناس كلهم، مثلا تروح للبلاد الكافرين تروح تمشي برا الإسلام، لا، إنما تبلغ قائدهم وآميرهم وحاكمهم مالكهم سلطانهم، بلغه هو. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى من؟ إلى أفراد الروم ولا إلى مالك الروم؟ كان يرسل إلى مالك الروم، هو المسؤول عنهم، هو المسؤول عنهم أمام الله تعالى، نحن بلغناكم. فيقول القول الأول أن دعوتهم إذا واجب بشرط إذا كانوا لم تبلغهم الدعوة، وتستحب إذا بلغتهم الدعوة. هذا القول الأول، تجب إذا لم تبلغهم الدعوة وتستحب إذا بلغتهم الدعوة. لماذا؟ علاش تستحب بلغتهم الدعوة؟ علاش يستحب؟ قال لأن فيه طريقا وسبيلا إلى الهداية، لربما اهتدوا بهذا الأمر، لا تعرف، لربما اهتدوا وكفى الله المؤمنين القتال، لعلهم، لا تعرف، هناك من الناس من يتوب لأجل كلمة واحدة، كما أن هناك من الناس من ينفر عن الدين لكلمة واحدة، ما تدري، إن الله يهدي من يشاء ويهدي إليه من، إن الله يظلم من يشاء ويهدي إليه من أناب، فهذا معروف. فقالوا تستحب كذلك دعوتهم إذا كانوا بلغتهم دعوة، لم تبلغهم تجب، وإلى جواز تركها. يعني شوف القول الأول يجوز تركها في حق من؟ في حق من يخشى منهم الاستعداد للقتال، تعرف أنهم لن يسلموا بل سيستعدون للقتال، فهذا يجوز تركها، روح مباشرة غير عليه، فتعلم أن بلغتهم دعوة زيد وأنهم لا خير فيهم، لن يستجيبوا زيد وسيستعدون للقتال. صح، لما ترسل الإنسان يقول لك خلاص نستعد للقتال، والأولى أن تغير، والعادية في طبحة شبيكم، فالمغيرات نساش المغيرات سبحان الإغارة منيحة أحيانا، يا كان تسمع لي من ينهق في هذه الأيام قلت لا دعوة يعني حتى يوجد روحه من إخلاص خلاص لك لا بأس هاي نروح بشي يقتلونا، لا، جاتك فرصة يلا على باله شوف بلغته الدعوة، ولا تبين لك، تبين لك بالقرائن، ما دخلناش في القلوب، تبين لك بالقرائن أنه لا خير فيه، ثالثا سيستعد، هذا لا تدعو مباشرة، مباشرة اهجم. هذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، كما في المبسوط للسرخسي وشرح فتح القدير الكمال بن الهمام، فتح القدير كمال بن الهمام، وحواشي تحفة المحتاج كلها، ها، في شفيق الشافعي والمغني لابن قدامة، كل هؤلاء المذاهب الثلاثة قالوا تجب الدعوة قبل القتال إذا كانوا لم تبلغهم، وتستحب إذا بلغتهم، ويجوز تركها إذا كنت تخشى منهم أنهم لن يستجيبوا بل سيستعدون للقتال. طبعا داخل الخلاف هذا بين المذاهب الثلاثة شما تتفقوا في جميع الفروع، لا، اختلفوا في بعض الفروع. فمثلا لو من بلغتهم الدعوة، من لم تبلغهم دعوة، من لم تبلغهم وش قالوا؟ من لم تبلغهم دعوة وش قالوا؟ تجب دعوتهم قبل القتال. اختلفوا فيما لو أغار عليهم المسلمون ثم تبين لهم أنهم لم تبلغهم دعوة، هل يضمن المسلمون ولا لا يضمن؟ فالحنفية قالوا لا يضمنون، والشافعية قالوا يضمنون، نضمن المسلمين، يعني قتلوا أرواحا في سعوديات أفسدوا أشياء عليهم أن يضمنوها. أما الحنفية قالوا لا لا يضمنوا. هذا اختلفوا في بعض علاش يقول هكذا، قد بعض الناس لأجل هذا الخلاف في الفرعي جعل مسألة الأقوال، جعل مسألة الأقوال لا خليها قولا. نقول اختلف في بعض الفروع، والمخالف في ذلك شكون؟ المالكية رحمه الله تعالى. القول الثاني المالكية قالوا تجب الدعوة مطلقا، تجب مطلقا سواء بلغتهم دعوة أم لم تبلغ، سواء كانوا مستعدين للقتال أو ليس، تجب الدعوة مطلقا. المالكية كما ذكر ذلك الإمام الدردير رحمه الله تعالى في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله. تفضل. في ذكر حكم مهم، طبعا أنتم توافقون على أن هذه الأحكام مهمة، خاصة دعوة الكافرين إلى الإسلام قبل قتالهم، إنسان يخرج ببينة من أمره. هناك من قال فصل، وهناك من لم يفصل كالمالكية قالوا مطلقا تجب دعوتهم. لكن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكافي لماذا ركز دائما على أقوال المالكية؟ من المستحسن لطالب العلم أنه يقوم بعملية استقراء لأقوال المالكية التي توافق الحق. يعني ما من مسألة، وكي قلت ما من مسألة يعني ما من مسألة مكاش مسألة أخطأ فيها المالكية إلا وتجد في أفرادهم أي بعض علمائهم من وافق الحق. فأنت تمسك هذا الحق وقائله وتكتبه، غدوا من غدوة أنت لما تفتي بهذا القول أو تنشر هذا القول يقال لك أنت تخالف الفقه المالكي، خاصة لما عايشين في الصحراء لابد أن يعرفوا هذه الأخوات المالكية اللي توافق الحق، لا عايشين في الصحراء ما عايشين في مناطق الغرب وين ماشي مشهورة بالسنة هكذا. فعندئذ تقام عليك الدنيا ولا تقعد. كيف تخالف المالكية وتخالف مثل ابن عاشر وتخالف مختصر خليل؟ ما خالفت المالكية. فانظر إلى ابن عبد البر إمام الأهل الأندلس عندما توفي قيل مات حافظ المغرب، هذا المعروف يخالفك في هذه المسألة، يقول كذا وكذا، تعطيه يعني بدليل من أدلة المالكية، يعني تقول تضربه بالمالكي، قال هاو مالكي وقال كذا. فخش كان تقول له يا أخي الحديث واضح في المسألة، وش يقول لك خاصة إذا كانت نفسه ومعنى علماءنا يجهلون الحديث هذا؟ أنت اختصر الطريق، قال يا أخي مباشرة فلان أفتى بكذا. هذا حدث مرة في دعاء الاستفتاء، دعاء الاستفتاء في منطقة غربية، تقدم للصلاة أحيانا ما يجي الإمام ولا تقدم، فأنت تأتي بدعاء الاستفتاء في صلاة الجهرية، عندنا انصراف السلام عليك السلام عليكم، مش هذه السكتة هذه، مش حافظ الفاتحة. دعاء الاستفتاء الله أكبر تسكت قليلا تأتي بأذكار، قال كواش نسيت الفاتحة. دعاء الاستفتاء تقول كذا وكذا، هذا ما كاش لما نعرفوش. إمام ابن القاسم رحمه يقول بهذا، حتى تقول ابن القاسم يزد، ابن القاسم من أبرز تلاميذ الإمام مالك، ابن القاسم يقول بدعاء الاستفتاح أنه مستحب. عبرت على رأسنا ابن القاسم، الله يسهل. تختصر المسافة في دعوتك مهم. في مثل هذه المسألة يعني ابن عبد البر رحمه الله يقول في كتابه الكافي الثاني صفحة 466 يقول وكل من بلغته دعوة الإسلام لم يحتج إلى أن يدعى، كل من بلغته دعوة الإسلام لم يحتج إلى أن يدعى، وكل من لم تبلغه لم يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام. إذن فقد ذهب مذهب حنفية وشافعية وحنابلة. وكان مالك رحمه الله يستحب أن لا يقاتل العدو حتى يدعو حتى يدعو إلى الإسلام، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتل. لاحظ كأن ابن عبد البر يفسر لنا قول الإمام مالك أنه ليس على الوجوب ولكن استحباب، تستحب مطلقا لا يعني أنه تجب مطلقا. لكن أنا أقول لك المشهور في مذهب الإمام مالك أنه تجب دعوتهم مطلقا، والصحيح أرجح الأقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن التفصيل واجب. من بلغته الدعوة يستحب دعوته، قلنا فيه تأليف القلوب ولا تدري لعل الله يهديه، بل لم تبلغه الدعوة يجب دعوته. وقال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أبدا، حتى نبعث رسولا يخبرهم بما لهم وما عليهم. لأن لو تذهب تغير هكذا على الكافرين دون دعوة، قد يفهم الكافرون أنكم أتيتم لا لأجل الإسلام بل لأجل نهب أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم، يمكن ولا لا؟ فالإنسان الأفضل يبعث رسول حكيم ذو علم يبلغهم أننا ما جئنا إلا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيهن أجابوك عليها فكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي حتى لو أسلموا فعليهم في ذلك الوقت أن يتحولوا إلى ديار الإسلام ويبتعدوا عن ديار الكفر. المهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جميع أمرائه بهذا، أنه يخبرهم بثلاث خصال: الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، فإن أجابوا على أي وحدة أجابوا مش يجب عليك الآن، قلهم غادروا هذا المكان ما تقعدوش هنا. ومن الكبائر التعرب بعد الهجرة، يعني بعد ما كان النبي صلى في المدينة خلاص يجب واحد يكون بعيد عن أهل المدينة. كذلك ما يدل على هذا أو الجمهور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب قال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال: أنفذ على رسلك ثم أخبرهم ثم دعوهم للإسلام، ما قالش قاتلهم مباشرة، دعوهم للإسلام. يهود خيبر بلغتهم الدعوة ولا لا؟ بلغتهم الدعوة على أحمر وجه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يبلغهم كلام الله تعالى وحكم الله تبارك وتعالى. طبعا إن كانت قد بلغتهم الدعوة ودلت القرائن على أنهم يبيتون للمسلمين شرا ويجمعون جموعهم لقتال المسلمين، فالصحيح أنه تجوز الإغارة عليهم، الحرب خدعة. متى؟ إذا كانوا كنت تعلم بلغتهم الدعوة وهم يستعدون لقتال المسلمين، فهنا تجوز الإغارة، تهجم عليهم على حين غفلة. وهذا ما فعله النبي صلى الله تبارك عليه وسلم مع بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، أغار عليهم، ما أمهالهم ولا شيء، لأنهم كان يعلم أنهم يبيتون شرا بالمسلمين. وهذا طبعا ترجعون إليه في كتاب المبسوط للسرخسي رحمه الله تعالى في الجزء العاشر صفحة 30، وزاد المعاد الجزء الثاني صفحة 125. وهناك كتاب طيب غزوة بني المصطلق لإبراهيم القريبي، طبعا هذه مخطوطة له لصاحبي لم يطبعها بعد، يعني فصل فيها هذه المسألة في مسألة الإغارة على الكافرين هل هي مطلقة أو لا، التفصيل كما سبق بيانه. ونختم مجلسنا هذا طبعا أن كيف تحصل بلوغ الدعوة، كيف يحصل، كيف قلنا بإبلاغ الحاكم، حاكم الكافرين تبلغه، ترسل إليه رسالة تبلغه بأن يستجيب إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فيستعد للقتال. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه أرسل إلى هرقل عظيم الروم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: السلام، سلام على من تبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الحديث معروف لديكم إن شاء الله تعالى. وكذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل و ويكتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله، كان يكتب إلى كل جبار يدعوه إلى الله تعالى، وهذا صحح في مشكاة المصابيح. وكذلك جار هذا الصحابة عليه، يعني الصحابة جار على هذا. فعن أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال: كتب خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كتب إلى أهل فارس بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ من فارس، رستم ومهران في ملأ من فارس: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإننا ندعوكم إلى الإسلام، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. هذه تكتب هذا وما دي لازم، فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون أذلة، فإن أبيتم فإن معي قوما يحبون القتال في سبيل الله كما تحب فارس الخمر وكما تحب الروم النساء، والسلام على من اتبع الهدى ورحمة. جئتكم قوم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر وكما تحب الروم النساء، تستطيعون تفضلوا. فهكذا يجب دعوتهم، مع أن الدعوة قد بلغت فارس والروم في تلكم الأزمنة، ومع ذلك الحق أحق أن يتبع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما هذا فيسأل في حالة رد المسلم عن العدوان، أي حالة استعمار دولة، تقول استعمار تقول استدمار، قال يحدث في الحروب من قتل وغير ذلك، من ماذا يصف هذا الرد؟ طبعا هذا دفع الصائل، يسمى دفع الصائل، تدفع الكافر، فهذا إن مات مات شهيدا عند الله تبارك وتعالى. إنسان ما من إنسان يدفع الصائل، يدفع عدو عن نفسه، يدفع عدو عن نفسه ماله عرضه نفسه، فإن مات قتل مات شهيدا حكميا الله تعالى. أن الراية غير اللواء، ورمز الجيش هي الراية، والألوية هي مجموعة تكون الجيش كله، وحمله الألوية هم عرفاء شيوخ أحياء العرب التي استشك منها. فهناك انعكس بين مفهوم الراية ومفهوم اللواء. لا، اللواء هو الراية في اللغة، الإنسان يرجع إلى لسان العرب، اللواء هو اللغة. قد يصطلح في زمن، قد يصطلح في زمن معين على تفرق بين اللواء والجيش، لا مشاحة في الاصطلاح. تسميه العالم الأكبر اللي يشد القائد سموه راية، والألوية التي يمسكها القادة قد قلنا يقسم إلى اسمهم إلى عرفاء ونقباء، كل كتيبة تمسك راية، فهذه سميها لواء. وهذا التقسيم طيب، لماذا طيب هذا التقسيم؟ أنه الألوية التي يمسكها النقباء والراية التي يمسكها، لكن تصور لو ما فيش ألوية فيه غير عالم واحد يسمى راية ويسمى لواء. احنا نحكي في حالة ما إذا كان علم واحد يسمى راية يسمى لواء. الآن اتخذت أعلام أخرى، علامات أخرى، فهنا لا بأس أن يسمى هذا لواء وذاك يسمى الراية، كما يسمى في مراتب القادة هذا راية وذاك لواء. فاش راية على كل حال تسمى حاجة أخرى. أحبكم الله دعوتني به. ما حكم تعليق الصور والآيات في جدران البيوت؟ طبعا تعليق الصور، صور يعني آيات في القرآن الكريم في البيوت في غير البيوت في المساجد وغير ذلك، هذا بدعة لم تحدث إلا بعد عصور الخير، لما حدث النقص صار الإسلام مجرد ربي سبحانه أنزل علينا قرآن قال نعملوا به، احنا رأينا نحكمناه زخرفناه وعلقناه في البيوت وقلنا ما شاء الله أدينا الواجب واتقوا الله ما استطعتم. هذا بالحقيقة بدعة حدثت، لأن الذي يعلق شو اسمه الآيات في الجدران إما لسببين، إما يريد تزيين الحائط فيقال له لم ينزل القرآن لذلك، وإما أن يريد الذكرى، يريد يقول نتذكر، يريد أن يتذكر، فنقول له هذا العمل لم يجري عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وكانوا أحرص على الذكرى منك، كانوا حارصين على الذكرى أكثر منك، ومع ذلك كانوا الذكرى كانوا يروحون المسجد يصفون الدروش يقرؤون القرآن يكثرون من ذكر الله عز وجل يجلسون إلى طلوع الشمس، هذه الذكرى. أما أن الإنسان يبقى يعربد ويعربد إلى غاية الليل ثم يقول نعلق فلا، إذا حدث هذا فينصح من ابتلي بهذا أن يغير، يجعل حكمة، يجعل من أراد أن يزين بيته يعلق حكمة مكتوبة، حكمة طيبة هذا بيت من الشعر كذا أو صورة للطبيعة معليش، أما أن يجعل القرآن فهذه بدعة وإذا كان الشيء غاليا نفيسا فليستطيع أن يغمس. مثال إحنا عندنا هنا مثلا جي واحد يتصدق يوقف لله عز وجل كادر يعني كبير مكتوب فيه آية لا نعلقها في المسجد لا نعلقها في المسجد نستورها حتى نجد لها حلا نجد لها ولا تعلق في المسجد المسجد ولا هي نعلقها في المقصورة نعلقها في مكتب نعلقها في أي مكان ولا نحي من القرآن اجعل مكانها شيء آخر. والله تعالى أعلم وعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.